بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب الخشوع في الصلاة. كنا قد ذكرنا أدب التدبر في أثناء التلاوة وما له من أثر عظيم في خشوع المصلي. أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة استحضار حالة الركوع، فالركوع حالة يظهر فيها التذلل لله عز وجل، وذلك بانحناء الظهر والجبهة لله سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أخي المستمع أن تحسن فيه التفكر في عظمة الله وكبريائه وسلطانه وملكوته، وأن تستحضر فيه ذنبك وتقصيرك وعيبك، وتتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي عظمة الله جل وعلا، فتظهر حاجتك وافتقارك وتذللك لله قائلا في ركوعك: سبحان ربي العظيم. ومما ورد أيضا في الأذكار أن تقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فالركوع هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت تسبح الله جل وعلا بأنه المستحق للتعظيم وحده لا شريك له. ثم عند قيامك من الركوع فتقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى هذا أي سمع الله حمد من حمده واستجاب له. فالمقصود بالسماع ليس مجرد السماع، فالله جل وعلا قد يسمع كل شيء ولا يخفى عليه صوت عن صوت، ولكن المقصود هنا سمع سمع استجابة، أي سمع الله أي استجاب الله لمن حمده. فإذا علم العبد أن الله جل وعلا استمع إلى حمده الأول واستجاب له في حمده، ازداد العبد حبا وحمدا لله جل وعلا، فيقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وها هنا أيضا يعني يظهر فيه أثر الحمد لله سبحانه وتعالى، فعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى سمع حمده الأول، والحمد الأول كان في قراءته في الفاتحة وفي ثنائه على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآيات هذه الآيات كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد له. فلما ركع أيضا حمد الله جل وعلا وسبحه بأنه هو العظيم، وكلها محامد لله. والله جل وعلا أخبر بعد هذين الحمدين أنه سمع هذا الحمد واستجاب للعبد ما طلبه، فيزداد العبد رغبة في الحمد لله فيحمده حمدا، وهذا الحمد كثيرا، حمدا طيبا، حمدا مباركا فيه، يملأ السماوات حمدا والأرض حمدا، ويملأ ما بينهما ما شاء الله من المحامد. فذلك العبد عندما يحمد الله جل وعلا فإنه في الحقيقة يشكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا التأمل يزيد المصلي إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويعمق في نفسه معنى الانكسار والذل وطلب الرحمة والعفو من الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأشياء مما يحفز المصلي لأن يكون خاشعا في صلاته. استعرضنا مقامين من مقامات الصلاة مما يكون له الأثر في الخشوع، ألا وهو مقام الركوع ومقام الحمد، ومقام الرفع من الركوع، وكلها عندما يستحضرها المصلي يكون لها بالغ الأثر عليه في صلاته خشوعا وتدبرا وتأملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من هذه المكالمة؟ نعم. نعم. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك.
الله يحفظكم.
يحفظك.
يا سلام. سؤالي طال عمرك بخصوص أخذ بعض الأبناء آبائهم أو حتى أمهاتهم إلى دار العجز المسلمين، وذلك بسبب انشغالهم مثلا في أمور الدنيا، سواء السفر ولا عدم القدرة على الاهتمام فيهم. هل هذا من عقوق الوالدين؟ رغم أن مثلا الدولة ما شاء الله عليها موفرة كل الإمكانات لاستقبال المسنين ورعايتهم في أفضل وجه. هذا سؤال. سؤال ثاني طال عمرك بخصوص تأجر الزوجات، هل من شروطها أن تكون المحبة متساوية مع الزوجات مثلا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير وحفظك.
الله يبارك فيك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
حياك بويا، حالك
والله. الله يبارك فيك يحفظك محمد.
شيخ سالم حالك.
الله يحييك سلمك يا مرحبا.
وانت سالم. سؤال الورثة يا شيخ سالم، الورثة مثل أعراضي.
نعم.
وهاي يمكن 60 سنة، أبوي الله يرحمه اشترى أرض يعني، ويا يدي يا عند أبوي الله يرحمه يغفر له أمواتنا، قال أنتو يعني سن رشد يعني بلوغ يعني يدفعون مبلغ هذا، أنا بشتري أراضي هذا عشان ما حد يدخل ويانا غرب، ويدفع فلوس قسمة يعني حق اللي اشتري أرض. ذاك زمان 60 سنة 40 روبية ما أدركم ذاك زمان، سمنه روبية، وتوفى أبوي الله يرحمه قبل يعني. الحين عندي عموم يعني، والأراضي هم الحين ماسكنا، يقولوا أنت أبوك توفى، لكن أبونا توفى الله يرحمه، لكن اشترى أرض هذه وياه، ويدي يا عند أبوي قال وادفعوا أنتوا لأن أنتوا سن رشد يعني، والجماعة هم متماسكين يعني، ونحن نسير وماشي جواب الشافي يعني يردون يعني نصيبنا.
زين سند الملكية باسم من؟
لكن زمان شيخ ما في وين سند الملكية.
لا ما في، أقصد الحين سند الملكية الموجود حاليا باسم من؟
والله باسم الله يدنا الله رحمه يا أخوانا.
طيب إذا كانت باسم اليد ومن كانت وفاته أسبق؟ يعني من أول شيء توفى منهم؟
توفى أبوي الله يرحمه يغفر له.
ها توفى أبوك أول شيء بعدين توفى يدك؟
اشترى الأرض، اشترى دفع فلوس يعني.
مالي بس أول شيء وفاة الأب كانت أول شيء بعدين الجد هكذا؟
أبوي هي أبوي الله يرحمه يغفر.
أول شيء بعدين الجد، الجد بعده.
بعدين يد هوا.
جزاك الله خير محمد، ان شاء الله تسمع، ان شاء الله الرد
انت هذه معلومه الله
ان شاء الله
ابوقنا يعني اذا شيء يعني نحن ابوي يدافع فلوس يعني
ان شاء الله ان شاء الله تسمع ان شاء الله تطيح. جزاك الله خير نحفظك. نعم مستمعينا الاكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. اهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعه النور. فشيخنا من لقاء لم استبقت لنا بعض الاسئله. سؤال الاخ حمدي فشيخ اجبنا على سؤال لكن هناك يعني إذا كان هناك أكثر تفصيل في السؤال. يسأل الشيخ يقول أنه يعمل في شركة ويأتي أحد الموظفين ليدفع مبلغ من المال رسوم، فيقول هو يدفع من بطاقته الائتمانية ثم يحصل على نسبة من هذا المبلغ الذي يسمى بالكاش باك، فيسأل الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، هذه المسألة في الحقيقة لها جانب جانب للجواز وجانب آخر للمنع. أما جانب الجواز وهو إذا كان ذلك بإذن من الشركة وعلم بذلك، والشرط الثاني أن يكون هذا من باب أن يكون هذا الإيصاء، أن يكون المبلغ المدفوع خرج باسم الشركة، لأنه لابد أن يحفظ حق الشركة في ذلك، فيكون الإيصال الصادر باسم الشركة. هذا وجه يقال فيه بالجواز. أما الوجه الآخر الذي يكون فيه جانب المنع، أنه قد يدخل هذا في هدايا العمال والانتفاع من العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والأصل أن لا ينتفع الموظف من عمله. وجانب آخر أيضا في المنع، وهو أنه قد يدخل في باب القرض الذي يجر نفعا، فهو بمثابة القرض الذي يأخذه من الشركة، خصوصا إذا كان الدفع سابقا لتحصيل المبلغ. فإذا كان الدفع سابقا لتحصيل المبلغ فهو قد يدخل من باب القرض الذي يجر النفع، فكأنه استقرض من الشركة قرضا فدفعه وحصله بالزيادة، وهذا جانب يكون فيه المنع. إذن فمثل هذه المعاملة يتنازع فيها جانبان، جانب الحل من وجه وهو كان الشركة قد أذنت بذلك، وكون قد حفظ حق الشركة في كون هذا الإيصال يخرج باسم الشركة، هذا جانب للحل، وجانب آخر وجه آخر ليظهر فيه جانب المنع. فتردد هذا ما بين حل وحرمة فيدخل من باب الشبهات، فذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع مثل هذا التعامل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله تفضل.
عافية شيخ.
الله يعافيك.
نعم. سؤال أول، أمس أنا كنت في المول بالإمارات الدولة، ويوم طلعت من المول يعني عند الباركنات حصلت 5 دراهم. الحين أنا يوم شليتها أنا صدقت فيها صراحة، بس هل أصدق فيها يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا أنا عملت رياضة وأذن أذان يعني سواء المغرب ولا العشاء وأنا أعمل رياضة، أنا ما أقدر أصلي صلاة العشاء في المسجد عشان العرق وهذا، لو صليت في البيت هل علي شيء ولا لا؟
إن شاء الله.
وشكرا، يعطيك العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك يا خالد. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيف الشيخ أيضا من لقاء الأمس يقول إذا كان يريد أن يحول مبلغ من المال للشركة، هو يقول شركة الصرافة والتحويل، يقول عندهم سحوبات، سيكتب الإيصال باسمه ويدخل السحب باسمه.
نعم، بالنسبة لما يتعلق لهذا التعامل، وهو أنه يكتب اسم المنتفع من الإيصال باسمه هو، مع أنه لم يدفع المبلغ وإنما هذا المبلغ مدفوع للشركة، فوالله على مثل هذا التعامل الأقرب فيه إلى المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وقال عليه الصلاة والسلام ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدعي أن هذا الشيء الذي دفعه باسم الشركة من حقه ومن اختصاصه، وليس له ذلك، وإنما هذا الأصل فيه أن يكون حقا للشركة. فإذا كان شخصا فالأصل فيه أن يكون لصاحب الشركة، وإذا كان شخصية اعتبارية أي لا يمكن إضافة اسم معين فيترك هذا الأمر ولا يستربح منه لعدم استحقاق ملكية هذا الذي يراد ربحه لأحد على وجه الخصوص، أو أنه يرجع إلى نظام الشركة والمسؤول فيها ويعلم من الذي يستحق أن يكتب اسمه على هذا الإيصال الذي يراد دخوله في مثل هذا السحب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أحمد يقول حكم أخذ أحد الوالدين لدار المسنين لانشغال الأبناء في أمور الدنيا، هل يعتبر هذا من العقوق؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب على الأبناء بر آبائهم، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فالله جل وعلا جعل هذا البر عندما ذكره عند كون هذا الوالد أو الوالدة عنده هو لا عند غيره، فيجب على الابن أن يبر أباه، ومن بره لأبيه أن لا يدعه في مثل هذه الأماكن، بل الأصل الذي يجب عليه أن يقوم هو بعنايته ورعايته، إلا في حالة واحدة، إلا إذا تعذر عليه أن يرعى والده أو والدته، إلا إذا تعذر، وذلك لحاجة هذا الأب أو الأم للرعاية الصحية الخاصة التي لا يستطيع هو أن يقوم بها، فعند ذلك يجوز، ولكن ليس هذا على إطلاقه، بل لابد أن يتدرج في ذلك، فأولا يبحث عمن يداريه إن كان يمكن له أن يوفره عنده في البيت، أو يقوم هو شخصيا برعايته، فإذا لم يستطع بحث عمن يداريه في وهو في بيته، فإن لم يستطع وكان الأمر لا يمكن أن يكون إلا بذلك فلو أودعه عند ذاك، فإن هذا ليس من العقوق، ولكن العقوق أن تترك والدك هناك ولا تزوره، بل يتوجب عليك في هذه الحال أن تكون معه على الحال والدوام ما دام أنك متفرغ في ذلك، فيجب عليك عند ذلك بر والديك وإن كانا هناك، وضعهم في مثل هذه الأماكن لا يكون إلا عند وجود الضرورة التي يمتنع معها القيام بحق الوالد مع بقاء هذا الأمر وهو تعاهدك معهم بالزيارة، وإلا كان ذلك عقوقا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا عبد الله. أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله.
معك سؤالي، ما حكم إذا كان المرأة تطلع بدون إذن زوجها؟
نعم،
ما حكم المرأة إذا طلعت من البيت بدون زوجها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم أبو الشيخ، سؤال الأخ أحمد يقول بالنسبة لتعدد الزوجات، يقول هل من الشروط أن تكون المحبة متساوية بين الزوجات؟
ليس من شروط العدل أن تكون المحبة متساوية بين الزوجات، لأن ذلك أمر يقع فيه القلب، وميل القلب لا يملكه أحد، وإنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الواجب ألا يكون ذلك ظاهرا فيما يتعلق بحقوق الزوجات كالأبناء. يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية وفي النفقة وفي التعامل، فلا بد يجب عليه أن يكون عادلا في ذلك، يكون عادلا في ذلك، ولكن الحب هذا أمر يكون بالقلب لا يملكه هو الإنسان، فإذا يجب على الزوج أن يقوم بأداء جميع الحقوق تجاه زوجاته، أي الحقوق الظاهرة، وهذا مما يملكه الإنسان. أما ما يتعلق بالقلب فإن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعدل بينهم في المحبة هو أمر فوق طاقة الإنسان وقدرته، فلا يجب عليه ما يتعلق بالمحبة القلبية، وإنما الواجب عليه العدل الظاهر فيما يتعلق بالنفقة والمبيت ونحو ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد سأل عن الإرث والتركة، ويعني في هذه المسائل في العادة أننا نحولها إلى القضاء والمحاكم، لكن الشيخ ذاك هناك نصيحة، يقول من تقريبا 60 سنة أن جده بنى بيت أو اشترى بيت وأخذ من أبنائه مبالغ من المال، فيقول توفي الأب بعد ذلك ثم توفي الجد بعد الأب، ويقول لم نحصل على شيء من الأرث، ويعني يريد منك الشيخ، يقول بالنسبة للعم كأنه أخذ جميع الأراضي أو شيء من هذا القبيل، فيريد منك الشيخ توجيه نصيحة.
الحمد لله، ما يتعلق بمثل هذه الأسئلة هي في الحقيقة مردها إلى الجهات المختصة التي تبحث في حصر الورثة وحصر التركة، فالمحكمة هي الجهة المختصة التي تحصر الورثة وتحصر التركة، وبعد ذلك يتم التقسيم، فهذه المسائل محلها إلى الجهات المختصة. ولكن من الأمور المهمة التي لابد من الانتباه إليها وهي قضية توزيع التركة وعدم تأخيرها إذا لم تستدعي الحاجة، إذا لم تستدعي الحاجة تأخيرها. في الأصل توزيع التركة في أقرب فرصة حتى ينقضي الخلاف ولا يتسع، فهناك تركات من سنوات لم توزع وتعاقب عليها الورثة ومات المورث، ثم بعد ذلك ربما مات أحد الورثة أو تزوج ومات، فهذه مسائل كلها تحدث النزاع والخلاف بين الورثة. في الأصل مثل هذه المسائل أن لا يتأخر في قسمة التركة حتى لا يقع الخلاف والنزاع، ما دام أن الحاجة لا تستدعي تأخير تقسيم التركة. والأمر الثاني أن هذه المسائل مرجعها إلى القضاء، وإذا حكم القضاء فإن القضاء قد استوعب جميع الأمور. والأخ السائل قد ذكر أن والده قد ساهم، لكن يرد السؤال وهو ربما ساهم الأب ساهم مساعدة لوالده، وهذا مما هو معروف أن الأب أحيانا يطلب من أبنائه مساعدة على سبيل الهبة لا على سبيل المشاركة، فما الذي يدريهم أن والدهم قد قد دفع هذا المبلغ على سبيل المشاركة وليس على سبيل الهبة. فإذا كانت الأمور واضحة بمعنى أن هناك شهود على هذه المسائل، وأن الابن عندما دفع لم يدفع على سبيل الهبة وإنما شارك الأب في هذه المسائل، وكان العم يعلم هذا الأمر أنه إنما شارك ولكن لم تكن هذه الشراكة موثقة، فهنا عندنا قاعدة وهي أن حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. حكم القاضي لن يغير من حكم الله شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلبعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحسب ما أسمع. فإذا هذه المسائل لابد أن ينتبه إليها فيما يتعلق بالذمة والحقيقة والواقع، وليس مجرد الأوراق الثبوتية، فقد تكون هناك شهود وبينات ودلائل سابقة تدل على وجود المشاركة وليس الهبة في هذه الأموال، وقد علم العم بذلك فلا يجوز له أن يستحل مال أخيه وهو يعلم أنه قد دفع مشاركة لا تبرعا وهبة، وعلى ذلك فلا يحل له أن يأخذ هذه الأرض. إذن هذه المسائل يحكم فيها بالقانون فيما يظهر، ويرجع فيها إلى الذمة في الحقيقة والواقع، ولذلك وإذا حكم القضاء في الأصل هو الرضا بمثل هذا، لأنه لا يمكن استرجاع حق وقد حكم فيه القضاء، لأن حكم القضاء فاصل في هذه الأمور، ويحتسب الإنسان إن كان له حق يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكون له حق بناء على أنه لم يشهد هذه الوقائع. إذن حكم القاضي هو الأصل لقطع النزاع الواقع، والجهة الأخرى أن حكم القاضي لا يغير من الحقيقة في شيء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول أنه خرج من المحل التجاري فيقول رأيت 5 دراهم في المواقف فيقول تصدقت بها، هل هذا الفعل صحيح؟
اللقطة من الذهب والفضة وما شابه فيها من الأموال النقدية، إما أن يكون هذا مما تتبعه همة الناس، كان يكون مبلغ معروف، أن يكون هذا المبلغ مثلا 5000 درهم، هذا تتبعه همة الناس، فمثل هذا لا يجوز له أن يتصرف فيه بمثل هذا التصرف، وإنما يرجعه إلى الجهات المختصة. أصلا يعرف هذا المبلغ سنة كاملة، ولكن الآن التعريف أصبح متعذر فيرجع فيه للجهات المختصة التي تتولى التعريف. وإن كان المبلغ مما لا تتبعه الهمة في الأصل أنه لا يستأخذه ويتصدق به، وإنما يرجعه إلى المكان الذي وجده، وهو الذي الجهة التي وجدته مثلا في المحل، المحل هو الذي يتولى الصدقة عن هذا الأمر. فيظهر لي والله أعلم أنك لم تكن موفقا في الصدقة، وإنما كان الذي ينبغي عليك أن ترسله إلى المحل. أما إذا كان وجدته في مكان عام فلو تصدقت به أو أخذته لنفسك من مكان نحو هذا المبلغ فلا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.